بعت عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خالد العبدالله، أحييكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد ضرورة بقاء جبهة المقاومة على أهبة الاستعداد في مواجهة الاستكبار. قوات الاحتلال تواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة وارتفاع أعداد الشهداء. وانطلاق أولى جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في جرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة. أسعدتم مساء أعزائي الكرام، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن جبهة المقاومة على أهبة الاستعداد للبقاء في مواجهة الاستكبار، وشدد سماحته على ضرورة الحذر وعدم الغفلة من مكر الأعداء، داعيا فصائل المحور إلى ضربهم حيث تطال يدها. واعتبر قائد الثورة الإسلامية جرائم الاحتلال الصهيوني مجازر لن تنسى حتى بعد زوال هذا الكيان من على وجه الأرض، موضحا أن التاريخ سيسجل إراقة الصهاينة لدماء الآلاف من الأطفال والنساء العزل. أصدرت وزارة الأمن الإيرانية بيانها الثاني فيما يخص الجريمة الإرهابية التي طالت الأبرياء في مدينة كرمان في الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد قائد فريق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني. وأعلنت وزارة الأمن جوانب جديدة من الجريمة الإرهابية في كرمان، اعتقال 35 شخصا في محافظات كرمان وسيستان وبلوچستان وخراسان الرضوية وإصفهان وطهران وأذربيجان الغربية حتى الآن، مضيفة أنها ستعلن قريبا عن تفاصيل أخرى من المعلومات التي تم الحصول عليها والإجراءات التي اتخذها من قبل الجهات الأمنية. استشهد 200 فلسطيني جراء 14 مجزرة وأصيب آخرون جراء قصف العدوان الصهيوني استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة. وأشارت مصادر فلسطينية لاستهداف جيش الاحتلال مخيمات البريج والمغازي وسط قطاع غزة بقذائف المدفعية، لافتة إلى استشهاد وإصابة العديد من المدنيين جراء قصف صهيوني استهدف منزلا في مخيم خان يونس. ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على القطاع إلى أكثر من 23,000 شهيد، فيما تخطى إجمالي الإصابات حدود 59,000 حالة منذ بدء العدوان. وحول استمرار الاعتداءات على قطاع غزة نستمع إلى ما أفادت به الإعلامية إسراء البحيصي من دير البلح.
حتى اللحظة لا زال العدوان الإسرائيلي مستمر، والمحافظة الوسطى الآن تعيش أجواء خطيرة، لا سيما في ظل تحليق مكثف لطائرات الكواد كابتر التي انتشرت قبل نحو ساعة في مخيم النصيرات تحديدا، وتطلق النار على كل من يتواجد هناك، على الرغم من أنه صباح هذا اليوم كان هناك حديث عن تراجع للآليات العسكرية الإسرائيلية، وبالتالي ظن الناس أنهم في أمان، حاولوا أن يعودوا إلى سوق النصيرات وإلى مستشفى العودة، مع يعني وللتأكيد والتنويه مستشفى العودة هو المشفى الوحيد الذي يختص بحالات الولادة بعد أن حولت إليه كل الحالات من مستشفى شهداء الأقصى ليتسع للمزيد من الجرحى، بات الوحيد للولادة. الآن هذا المستشفى منذ 3 أيام لا يعمل إلا بربع طاقته، ولا يستطيع الأطباء أن يصلوا إليه. الآن اليوم الناس ظنوا أن الأمر أصبح أفضل، ومع تراجع الآليات ذهبوا، تفاجأوا بطائرات الكواد كابتر، أصيب عدد كبير من المواطنين في الشوارع وفي جوار هذا المكان وفي السوق. أيضا الاحتلال لا زال يقصف بالمدفعية مدخل مخيم النصيرات وكذلك قصف عنيف جدا في مخيم المغازي ومخيم البريج وأطراف من قرية الزويدة. هناك شهداء اضطر الأهالي وأصحاب المنطقة أن يدفنوهم داخل ساحة مدرسة بنات المغازي الإعدادية الموجودة شرق مخيم المغازي، وعدد كبير من الإصابات ظلوا ينزفون لساعات إلى أن استطاع المواطنون عبر طرق التفافية أن يأتوا بهم إلى مستشفى شهداء الأقصى. أيضا نحن نتحدث اليوم عن انفجارات وعن مجازر في خان يونس وفي رفح، هناك مجازر ارتكبت بحق عائلة أبو ناموس.
أصيب 12 فلسطينيا في مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية. مصادر فلسطينية أشارت إلى منع جنود الكيان الطواقم الطبية من الوصول لمساعدة المصابين، مضيفة أن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات في صفوف الأهالي. وفي جنين اقتحمت وحدات الكيان بلدة يعبد وقامت بمداهمة وتفتيش منازل السكان مع تنفيذ أعمال تجريف وتخريب شملت الشبكات الصرف الصحي والكهرباء. هذا واندلعت اشتباكات بين الأهالي والجنود الصهاينة أسفرت عن إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال. قالت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية أن 6000 من عناصر المؤسسة الأمنية والعسكرية في الكيان الصهيوني أصيبوا منذ بدء العدوان على قطاع غزة. وأكدت الصحيفة أن حجم المشكلة التي يواجهها الكيان آخذ بالتعاظم، موضحة أن وزارة الصحة في الكيان أبلغت الكنيسة بعدم قدرتها على التعامل مع العدد الهائل من المصابين جراء الحرب مع المقاومة الفلسطينية. ووفقا لهذه المعطيات ترجح جيروزاليم بوس وصول عدد الجرحى إلى نحو 20,000 بمجرد تضمين أولئك الذين تم تشخيص إصابتهم باضطرابات ما بعد الصدمة. بدأت محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية أولى جلساتها بشأن الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا على الكيان الصهيوني بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد سكان قطاع غزة. ممثلة جنوب أفريقيا في المحكمة أكدت أن الصهاينة استخدموا 16,000 قنبلة خلال أسبوع واحد ضد سكان غزة، مضيفة أن منازل السكان أصبحت مقابر جماعية لهم بسبب القصف الوحشي. واستنكرت ممثلة جنوب أفريقيا هدم الكيان أكثر من 300,000 منزل في غزة، موضحة أن مئات الآلاف باتوا دون مأوى فضلا عن تفشي الأوبئة والأمراض مع حرمان السكان من الغذاء والمساعدات. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف نقطة الجرداح وموقع المرج بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابة مباشرة. يأتي ذلك في سياق مواصلة المقاومة عملياتها العسكرية ضد مواقع الاحتلال وتجمعاته على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة، دعما لقطاع غزة وإسنادا لمقاومته وردا على اعتداءات الاحتلال على القرى والبلدات الجنوبية. وفي غضون ذلك شن طيران الاحتلال سلسلة غارات استهدفت أطراف اللبونة في القطاع الغربي وبلدة مروحين، فيما قصف أطراف بلدة الخيام وبلدتي كفركلا وديرمي ماس في القطاع الشرقي بالمدفعية، أسرد عن استشهاد مواطن لبناني وإصابة آخرين. اعتبر عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي القرار الأخير لمجلس الأمن ضد اليمن لعبة سياسية. وأكد الحوثي أن الولايات المتحدة هي من يخلق القانون الدولي، مطالبا كيان الاحتلال بوقف هجماته المتواصلة ضد الحقوق والحريات والسلم والأمن الإقليميين. وتوعد عضو المجلس السياسي الأعلى بالرد على أي اعتداء قد يقدم عليه الجانب الأمريكي ضد القوات اليمنية. وأخيرا بعث مندوب العراق في الأمم المتحدة برسالة إلى مجلس الأمن احتج فيها على الهجمات التي شنتها القوات الأمريكية على أهداف داخل الأراضي العراقية. وقال مندوب العراق في الأمم المتحدة عباس كاظم عبيد أن مسيرة أمريكية قامت في 22 من تشرين الثاني الماضي بمهاجمة أهداف داخل الأراضي العراقية في منطقتي أبو غريب وجرف النص غرب وجنوب غرب بغداد، أسفرت عن مقتل وجرح عدد من الأشخاص. وصلنا معكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعين الأحبة، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد قليل نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، ومن ثم تستمعون إلى الكتاب الصوتي. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير يقدمها لكم قسم الأخبار عند الخامسة تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم من سيرة الصالحين. أذان المغرب يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 5:30، وعند 5:37 نقدم إليكم دواوين الولاء. معارج النور تستمعون إليه عند 5:49، أما عند 6 تماما وعلى مدى 1/4 ساعة قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير. تأملات في شرح دعاء السماء تستمعون إليها عند 6:15، وبعد ذلك لنا إطلالة في إطلالة على الموسيقى الإيرانية. قصص وأساطير إيرانية تستمعون إليها عند 6:34، وبعد ذلك نقدم إليكم شرفات زاهرة. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 7 تماما وعلى مدى 10 دقائق، أما عند 7:13 وعلى مدى 45 دقيقة نقدم إليكم إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي. إلى اللقاء.
مرحبا بكم أحبتنا الأعزاء، يسرني أن تستضيفون هذا اليوم أنا وأصدقائي لنقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. أصدقائنا الحلوين، اليوم نريد أن نحدثكم عن موضوع مهم جدا، وهو تعلم الألعاب الفكرية. نعم يا أصدقائي، تعلم الألعاب الفكرية، لكن كيف تتعلمها؟ حسنا، انتظر واسمع البرنامج حتى النهاية لكي تتعلم كيف تتعلم الألعاب الفكرية. حسنا، أعزائنا هذا اليوم محملين بالهدايا. هدايانا لكم فقرة جميلة ومنوعة. في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيرا محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. يعلم أن الألعاب مهمة جدا للأطفال، فالألعاب البدنية تنمي مهاراتهم البدنية، الألعاب الفكرية تنمي مهاراتهم العقلية لأنها تنمي ذكاءهم وذاكرتهم وتقوي انتباههم. عن هذا الموضوع يا أصدقاء سوف أتحدث معكم فيما بعد. نعم يا أصدقاء فيما بعد. هل تعلمون لماذا؟ لأن الآن هو وقت الحزورة. نعم يا أصدقائنا، اليوم حزورتنا تقول: ما هو الشيء الذي له رأس وليس له عين؟ الحزورة صعبة؟ أبدا أبدا، إنها ليست صعبة. فكروا جيدا وسوف تتوصلون إلى الحل إن شاء الله. ما هو الشيء الذي له رأس وليس له عين؟ هيا بنا لتمثيلية اليوم. عنوانها هو الغراب المغرور والعصفور الرؤوف.
أحبتي الحلوين، في غابة خضراء جميلة كان عصفوران صغيران يلعبان، وقد أوشكت الشمس على الغروب.
يا أخي لقد أوشكت الشمس على الغروب، علينا أن نعود إلى البيت.
دعنا نلعب أكثر، سنعود إلى بيتنا، لا تقلق يا أخي.
لا كلا، إذا غربت الشمس وجاء الليل لا يمكننا العودة إلى البيت. تفضل، بعد لحظات سينزل المطر.
أنا أعرف طريق العودة حتى في الليل.
ولكن أمنا طلبت أن نعود إلى البيت قبل مغيب الشمس.
عجبا، إنه المطر، الحق معك، يجب أن نعود إلى البيت.
هيا. حسنا، من أين يجب أن نذهب؟
ها، من هنا. لا لا لا، من هنا. لحظة. كلا كلا، من هنا.
ماذا تقول؟ مرة تقول من هنا ومرة من هنا. نعود إلى البيت قبل المغيب لكنا قد عرفنا طريق العودة، والآن ماذا نفعل إذا بقينا هكذا؟ سنموت من البرد.
انظر إلى ذلك العش، لنذهب إليه.
لكنه عش الغراب.
أعلى. يعلم ذلك. سنرجو أن يسمح لنا بالبقاء في عشه ليلة واحدة.
حسنا، لنذهب إليه.
لنذهب.
الشمس حتى نعود إلى عشنا.
قار قار، ولماذا لا تذهبون الآن إلى عشكما؟
لقد ضيعنا الطريق ولا نعرف طريق العودة.
نعم، تيك تيك تيك. هل تسمح لنا أن نبيت الليلة في عشك؟
قار قار، كلا، المكان ضيق وأريد أن أكون مرتاحا في عشي. هيا اذهبا من هنا، هيا بسرعة. قار 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 قار.
يا إلهي،
والآن ماذا نفعل يا أخي؟
أظن أن أمنا الآن قلقة علينا.
أرى أن نبحث عن مكان آمن.
حسنا، تعال لنذهب إلى تلك الشجرة الكبيرة، إنها شجرة قوية.
أرجو أن نجد فيها مكانا آمنا.
انظر، يبدو أن هناك حفرة صغيرة في الشجرة.
أجل، لقد رأيتها. إنها مكان آمن جدا.
هيا لنذهب إليها، إنها أقل بكثير من عش الغراب.
هيا.
نعم أحبتي الحلوين، دخل العصفوران الصغيران في تلك الحفرة الصغيرة وبات فيها. وقد اشتد المطر كثيرا في تلك الليلة، وقد هبت رياح شديدة.
يا أخي، انظر انظر إلى هناك.
أجل، لقد رأيته، إنه الغراب.
لماذا تضحك؟
إنه لم يسمح لنا بالبقاء في عشه، والآن فقد دمرت الرياح عشه وهو قد تبلل تماما.
صحيح، إنه طردنا من عشه، ولكنه الآن تحت المطر وربما يموت من البرد.
ماذا تقصد؟
أقصد أننا يجب أن لا نكرر فعله.
هل تقصد أن ندعوه إلى هنا؟
أجل، بسرعة، إنه بحاجة إلينا.
حسنا. أيها الغراب، أيها الغراب، تعال إلى هنا. تعال هنا عند الشجرة الكبيرة.
أنا، يا لكما من عصفورين رؤوفين، سامحاني، لقد أخطأت بحقكما.
تفضل أيها الغراب. تفضل.
قار قار، غدا سأساعدكما على أن تبحث عن وشكما، فأكيد أن أمكما الآن قلقة عليكما، سامحاني. سامحاني 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 أيها العصفورين.
نعم أيها الأحبة، صحيح أن البعض ربما يسيئون إلينا، ولكن إذا كان ردنا عليهم بنفس الطريقة لما اختلفنا عنهم، بل إذا عملناهم بالحسن فنزيل الكراهية ونحصل على حبهم أيضا.
من منكم يعرف؟ حان موعد بثي، ماذا الآن؟ ها؟ ماذا قلتم؟ الأنشودة؟ أحسنتم أحسنتم يا أصدقاء، هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة لحلقتنا لهذا اليوم من حديقة الأطفال.
الأمطار ماذا تخبرني؟ الأمطار الأمطار
تخبرني أن البحر أرسل غيما للصحراء،
تخبرني أن البحر أرسل غيما للصحراء
كي تغدو أرضا خضراء،
كي تغدو أرضا خضراء.
هل أنتم بخير؟ حسناً أصدقائي الحلوين، ذات يوم ذهبنا إلى بيت خالي، أردنا أن نلعب مع أولادهم، لكن السماء كانت ممطرة في ذلك اليوم، فلم نستطع اللعب خارج البيت، فقررنا اللعب داخل البيت. بينما كنا نركض في الصالة اصطدمت بمنضدة وكادت المزهرية أن تقع على الأرض لو لم يمسك خالي، فنادتني أمي وقالت:
لماذا لا تلعبون ألعابا فكرية يا نداء؟
فتعجبنا وقلنا: ماذا نلعب؟ فقالت أمي:
سوف أخبركم بألعاب فكرية مسلية، اذهبوا وهاتوا أوراقا وأقلاما، هيا يا أولاد هيا.
سوف أقص عليكم ما جرى، لكن بعد أن نستمع إلى هذا الحوار الذي دار بين صديقنا أحمد وأبيه في محطة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي.
ما هي النجوم يا أبي؟
النجوم يا أحمد هي أجرام سماوية ضخمة شديدة الحرارة ملتهبة ومضيئة بذاتها، وتتكون من غاز الهيدروجين الذي يشكل النسبة الأعلى في تكوينها بالإضافة إلى غاز الهيليوم.
مثل الشمس يا أبي؟
نعم يا أحمد، نعم مثل الشمس، والشمس هي أقرب النجوم من كوكب الأرض.
وكيف تتولد منها الحرارة والضوء يا أبي؟
قلت لك يا ولدي إن الشمس تتكون من غازات، وهذه الغازات تتحرك نحو المراكز بسبب قوة الجاذبية، وعندها ترتفع درجة حرارة هذه الغازات وتبدأ ذرات الغاز بالاتحاد، مما يولد كميات هائلة من الطاقة تكون على شكل ضوء وحرارة تنبعث منها.
هاي يا إلهي. نعم. وهل تظل النجوم ملتهبة وتنبعث منها الحرارة والضوء إلى الأبد يا أبي؟
لا يا أحمد، لا يا ولدي، فإن كل نجم من النجوم يمر بأطوار ومراحل منذ تكونه وحتى نهاية حياته، فيقل ضوءه بالتدريج، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة وهو يقول: وإذا النجوم انكدرت، أي قل ضوءها.
ثم تنطفئ يا أبي؟
نعم يا بني، نعم، فالنجوم تنطفئ ويصل النجم إلى حالة من الظلام التام، كما هو الحال في نجوم الثقوب السوداء.
وما هي الثقوب السوداء يا أبي؟
سوف أخبرك عنها بعد أيام.
حسنا يا أبي، حسنا، وأشكرك على هذه المعلومات.
أصدقائنا الحلوين، أخبرتكم أننا ذهبنا ذات يوم إلى بيت خالي وكانت السماء ممطرة، فلم نستطع اللعب خارج البيت. وبينما كنا نركض داخل البيت كدت أكسر المزهرية، فاقترحت أمي أن نلعب ألعابا فكرية، فسألناها وما هي الألعاب الفكرية فقالت:
إنها ألعاب الذاكرة، لعبة الحروف والكلمات، مثلا لعبة ترتيب الصور المقطعة، وأيضا لعبة ارسم خطا وخذ بيتا. الآن بعد أن جلبتم أوراقا وأقلاما قرروا أي لعبة تريدون أن تلعبوا. هيا يا أولادي هيا.
فرحنا كثيرا لأننا لم نكن نعلم بوجود هذا العدد من الألعاب الفكرية المنوعة. وذهبنا إلى الغرفة وبدأنا نلعب. في بداية البرنامج طرحت عليكم حجورة، هل تذكرونها؟ ماذا تقولون؟ تريدون أن أعيدها عليكم؟ حسناً حسناً. ما هو الشيء الذي له رأس وليس له عين؟ هل عرفتم؟ فقط أقول لكم بأن هذا الشيء ليس حيواناً بل إنه شيء صغير. أنتم ماذا تقولون؟ هل عرفتم الحل الآن؟ حسناً، أرجوكم لا تقولوا الحل، لأننا في نهاية البرنامج سوف نقرأ عليكم الحل الصحيح، إذن اصبروا حتى ذلك الوقت. Thank you. الأصدقائنا الحلوين، كما أخبرتكم يا أصدقاء، كما أن الألعاب البدنية متنوعة، كذلك توجد ألعاب فكرية متنوعة، وهي مفيدة جدا، فهي تزيد الذكاء، تقوي الذاكرة والنباهة.
نعم أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن نستمع إلى كلمة قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي.
فالاعتزاز بذلك التاريخ المشرف بتلك الصفحة التي هي من أنصع صفحات التاريخ شيء مهم بالنسبة للأمم والشعوب، ثم كذلك من أهم ما يتعلق بهذه المناسبة هو العمل على ترسيخ تعزيز الهوية الإيمانية والانتماء الإيماني لشعبنا العزيز، لأن هذا يحتاج إلى أنشطة تثقيفية، أنشطة تربوية، اهتمام على المستوى العملي، والمسألة هذه معروفة على مستوى واقعنا جميعا، إنسان بحاجة إلى اهتمام تربوي وتثقيفي وتوعوي والتزام عملي للارتقاء الإيماني، وكذلك لتربية الجيل الناشئ وحمايته والحفاظ عليه مما يستهدفه في انتمائه الإيماني من جهة المنحرفين والمحرفين، وأيضا تجاه الحرب الناعمة الشرسة جدا التي تستهدف الإنسان المسلم اليوم في كل الأقطار، تستهدفه في وعيه، في ثقافته، في فكره، في أخلاقه، في قيمه، في توجهاته، في مواقفه، في كل شؤون حياته، حتى في زيه، حتى في عاداته وتقاليده، استهداف شامل وغير مسبوق وبوسائل لم يسبق لها مثيل. فمما يتعلق بهذه المناسبة وعلى امتداد شهر رجب ومن خلال الأنشطة التربوية والتثقيفية هو ملاحظة هذا الجانب المهم جدا. عندما نتحدث عن هذه المناسبة المباركة التي تشدنا إلى تلك المرحلة المهمة في انتماء شعبنا العزيز للإسلام، فمن المهم جدا أن نستوعب المميزات لانتماء شعبنا الإيماني لدرجة أن يقول رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في الحديث المشهور بين الأمة: الإيمان يمان والحكمة يمانية. وهذا تعبير عظيم ومهم جدا، الإيمان يمان، يدل على عظم تجذر الانتماء الإيماني لشعبنا وأصالته الإيمانية ورسوخه الإيماني. وهناك مميزات مهمة جدا لهذا الانتماء الإيماني، نتحدث عن بعض منها باختصار. بدايتها هو الإقبال الطوعي برغبة كبيرة وانسجام مع الإسلام. هناك من القبائل العربية وفي بعض المناطق من دخلوا في حروب مباشرة ضد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وضد الإسلام، وكان موقفهم تجاه الإسلام، تجاه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، تجاه الرسالة الإلهية، موقفا سلبيا وعدائيا جدا، كما هو حال قريش ومجتمع مكة. اتجه أكثرهم إلى الكفر، إلى التكذيب، إلى الحرب الدعائية، إلى محاولة اغتيال الرسول صلوات الله عليه وعلى آله على مدى 13 عاما. ومن بعد هجرة النبي صلوات الله عليه وعلى آله إلى المدينة دخلوا في حروب شرسة معهم ومناوشات حربية، كانت هناك معارك كبيرة وأحداث كبيرة، بدايتها غزوة بدر الكبرى، وتخللت تلك الغزوات المتكررة إلى فتح مكة، مناوشات وحرب دعائية شرسة جدا وحرب اقتصادية. وهناك قبائل أخرى كان لها موقف مشابه لذلك، موقف عدائي، موقف محارب، موقف سلبي، موقف صد عن سبيل الله وعن الإسلام. بينما كان الموقف للشعب اليمني سواء السابقون منه في المرحلة المكية أو الأوس والخزرج الذين أقبلوا على الإسلام طوعا وآووا ونصروا، دخلوا في الإسلام برغبة وانسجام كبير. أيضا على مستوى اليمن هنا في المناطق اليمنية، عندما أتى أمير المؤمنين عليه السلام إلى صنعاء وذهب أيضا إلى مذحج، في مختلف المناطق كان الدخول جماعيا وبرغبة وانسجام. أيضا معاذ بن جبل في بعض المحافظات والمناطق، وهكذا الآخرون الذين أرسلهم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وأيضا الوفود التي وفدت من بعض المناطق وبعض القبائل على النبي صلوات الله عليه وعلى آله وعادت مسلمة وأسلم من وراءها من القبائل والمناطق. فالغالب في إسلام أهل اليمن كان هو الإسلام الطوعي، بدون حروب، بدون مشاكل، برغبة، بانسجام فطري مع الإسلام. هذا يدل على ما كانوا عليه من انسجام فطري مع قيم الإسلام، مع مبادئه. لم يكونوا قد ابتعدوا بقدر ما ابتعد غيرهم ممن كان موقفهم قدائيا ضد الإسلام. كان هناك حالات محدودة في المحاربة للإسلام، في المعارضة للإسلام، في المواجهة للإسلام، أو في حالة ارتداد، حالات محدودة. لكن الموقف الأعم الأغلب الجماهيري الواسع هو الدخول في الإسلام طوعا وانسجاما مع الإسلام وارتياحا لقيمه الفطرية المنسجمة مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها. هذا يدل على ما كان عليه أهل اليمن من قيم، من أخلاق منسجمة مع الفطرة، ولذلك وجدوا أنفسهم منسجمين مع الإسلام ومتجهين إليه برغبة. والإقبال الكبير، انسجام وإقبال طوعي وإقبال كبير، يدخلون في الإسلام جماعات بالآلاف المؤلفة، في اليوم الواحد كان يدخل الآلاف في الإسلام ويعتنقونه. ثم كان انتماؤهم للإسلام وانتماؤهم الإيماني متميزا بإقبالهم للجهاد في سبيل الله تعالى، بدءا بالأوس والخزرج الذين كان لهم شرف الإيواء والمناصرة للنبي صلوات الله عليه وعلى آله والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فتميزوا بجهادهم ومواقفهم الإيمانية والمشرفة وتضحياتهم في سبيل الله وعطائهم الذي بلغ إلى درجة أن قال الله عنهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. روحية متميزة وعظيمة تعبر عن قيم راقية جدا، وعن وعي عال، وعن إيمان صادق وراسخ، عن توجه جاد وصادق، عن كرم وسخاء وشجاعة وإيثار. وكان منهم نماذج راقية جدا في إيمانهم كعمار بن ياسر الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بأنه ملئ إيمانا من قمة رأسه إلى أخمص قدميه. كان له دور بارز في تاريخ الإسلام وفي الجهاد في سبيل الله تعالى، حتى الاستشهاد، المقداد، الأشتر، شخصيات كبيرة وبارزة وكثيرة كان لها دور عظيم ومميز وحضور فاعل في التاريخ الإسلامي ومؤثر وعظيم ومشرف. ثم مستوى الإسهام، انتماء ترتب عليه مواقف جهاد تضحية وإسهام عظيم في تحقيق إنجازات كبرى في نشر الإسلام، في مواجهة أعدائه، في الفتوحات الكبرى. وهكذا كان الإسهام عظيما ومهما، في مقدمته إسهام الأوس والخزرج الذين سماهم الله من عنده تسمية منه سبحانه وتعالى بالأنصار، وهذا وسام شرف كبير وعظيم جدا. ثم أيضا في المحافظة على القيم والاستمرار عليها وتوريثها من الآباء إلى الأبناء جيلا بعد جيل، هذا الإيمان المتميز برسوخه، بكماله، باتجاه المنتمين إليه اتجاها صادقا في الاستجابة لله سبحانه وتعالى، يقابله انتماء وادعاء ناقص. هو إيمان الأعراب كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، بالكاد أنكم قد دخلتم في الإسلام وخرجتم من الشرك، لم تبقوا في حالة الشرك، لكن لم ترتقوا بعد إلى مرتبة الإيمان. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، انطلقوا في إيمانهم بوعي ويقين، بوعي عال وبصيرة نافذة ويقين راسخ، لذلك لم يرتابوا مهما كان هناك من تشكيك وتلبيس، ومهما كان هناك من محاولات لزعزعة قناعاتهم الإيمانية الراسخة. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وعندما نتأمل ونقارن ما بين قل لم تؤمنوا في انتماء الأعراب وادعائهم للإيمان، وبين الإيمان يمان، نجد الفارق الكبير جدا، لأنه برز في مسيرة المؤمنين اليمانيين هذا التوجه الإيماني المبني على اليقين والوعي والبصيرة، والمبني أيضا على الجهاد والبذل والتضحية والعطاء. فالمفارقة كبيرة ما بين الإيمان يمان وما بين قل لم تؤمنوا، وفيها درس مهم وعبرة كبيرة. ثم المحافظة على هذا الانتماء الإيماني في جذوره العظيمة التحررية والأخلاقية والحضارية على مدى التاريخ وفي آخر الزمان، هناك أمل من كل أبناء الأمة على مستوى المذاهب المختلفة، ولديهم روايات عن دور مميز لليمنيين في آخر الزمن في نصرة الإسلام، في الموقف لمواجهة أعداء الأمة، في السعي لإحقاق الحق وإزهاق الباطل، في الثبات على الإسلام وفي حمل راية الإسلام وراية الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا شيء معروف. آخر الزمن كما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة المائدة تواجه الأمة اختبارا كبيرا، يفرز هذه الأمة في واقعها وفي انتمائها وفي مصداقية انتمائها للإيمان فرزا كبيرا. الحالة الخطيرة في آخر الزمن كما في الآيات المباركة من سورة المائدة، وهي آيات بينات واضحات تبين مدى الاختبار الكبير للأمة، وسقوط الكثير من الناس في ذلك الاختبار. العنوان هو حالة ارتداد عن مبادئ الدين وقيمه في أوساط الأمة، امتدادا للولاء لليهود والنصارى، في إطار الولاء لليهود والنصارى. في إطار ذلك الولاء لليهود والنصارى تحصل حالة ارتداد عن مبادئ من أهم مبادئ الدين وقيم من أهم قيمه، وتشمل كثيرا من أبناء الأمة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذا الارتداد هو في اتجاهه الأوسع، ارتداد عن مبادئ وقيم، لأن الارتداد قسمين، لأن الارتداد قسمان، أحدهما خروج عن ملة الإسلام. البعض من الناس يرتد إلى ذلك المستوى من الردة، يعلن الخروج من ملة الإسلام جملة وتفصيلا، هذه حالة كفر رهيب وحالة خطيرة للغاية والعياذ بالله، وخذلان رهيب جدا. بعض يصلون إلى تلك الحالة، إلى إعلان الخروج عن ملة الإسلام جملة وتفصيلا، والتنكر للإسلام والكفر به بكله. ولكن ما ركزت عليه هذه الآية المباركة بالدرجة الأولى هو الارتداد الأوسع الذي يستشري في أوساط الأمة، وهو الارتداد عن مبادئ مهمة من الدين وعن قيم أساسية من دين الإسلام. ولهذا جاءت المقابلة في الآية المباركة في قوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لو كان اتجاه الآية في التركيز فقط على الارتداد الخروج من ملة الإسلام لكان ما يقابل ذلك أن يقول: فسوف يأتي الله بقوم يسلمون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن لما كانت المسألة مسألة مبادئ وقيم أساسية في دين الإسلام يرتد عنها البعض في إطار ولائه لليهود وأوليائهم من النصارى، أتى ليقابل هذا الارتداد بهذه المبادئ نفسها وبهذه القيم نفسها. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ويؤمل للمؤمنين أبناء شعبنا العزيز الذين ينطلقون في إطار هذه المبادئ والقيم مع غيرهم من أخيار الأمة، من أخيار المسلمين في كل العالم الإسلامي، يؤمل للمؤمنين من أبناء شعبنا أن يكون لهم دور بارز ودور مميز في آخر الزمن في إطار هذه المبادئ وهذه القيم وهذه العناوين العظيمة والمهمة التي تمثل الاستمرارية لأصالة الإسلام، لأصالة الدين الإلهي الحق، والتي تكون وصلة للأمة بماضيها المقدس برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، الإسلام الحق بإرث الأنبياء والمرسلين، التمسك بالقرآن الكريم ونهج الله الحق والتحرك وفق تعليماته وهديه المبارك. وهذا شرف كبير في ظل أن يتجه البعض من أبناء الأمة في ارتدادهم عن تلك المبادئ في الولاء لأعدائهم وأعداء الأمة بكلها وفي طاعتهم. والقرآن حذر من طاعتهم: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. في ظل أن يتجه البعض من الأمة لتسخير أنفسهم وإمكاناتهم بكلها، إمكاناتهم العسكرية المادية الإعلامية، في خدمة اليهود، في التطويع للآخرين لليهود، لم يكفهم أن طوعوا أنفسهم لليهود، في تسخير إمكاناتهم لمصلحة اليهود، فيتجه الثابتون من أبناء الأمة ذوي الانتماء الإيماني الصادق فيما هو الشرف، فيما هو فضل، فيما هو خير، بدلا من أن تخضع نفسك لعدوك الذي لا يريد لك الخير ولا يحبك، كما قال الله: أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. بدلا من أن تضحي في سبيله وهو عدوك ولا يحبك وهو يحتقرك ويستغلك ويمتهنك وتكون بذلك خاسرا عند الله سبحانه وتعالى، خاسرا في الدنيا والآخرة، كما توعدهم الله في نفس الآيات المباركة من سورة المائدة ما قبل هذه الآية المباركة أن يصبحوا خاسرين ونادمين. فالذي يتجه في سبيل الله هو الفائز، ليس بخاسر، ويقدم ما يقدم حيث ينبغي أن يقدم، فيما يشرفه، فيما فيه الخير له، فيما فيه الفضل له، فيما عاقبته حسنة عند الله في الدنيا والآخرة، فيما يليق بالإنسان كإنسان سوي الفطرة مستقيم النفس والخلق. فلذلك الدور المؤمل لأبناء شعبنا العزيز في إطار هذه العناوين القرآنية في آخر الزمن هو دور عظيم ومشرف، قال عنه الله سبحانه وتعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وتلك المبادئ والقيم هي ثوابت يبنى عليها البرنامج الإيماني، وهي أيضا معايير للإيمان الصادق الواعي، والمسيرة الثابتة للانتماء للحق بصدق وإخلاص. والمسؤولية كبيرة على شعبنا العزيز في انتمائه الإيماني، عندما قال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان. هذا وسام شرف كبير وفضل عظيم، ولكن هناك مسؤولية في الحفاظ على هذا الإيمان، في ترسيخه، في تجسيد قيمه، في تربية الجيل الناشئ عليه، ليرث الأبناء هذا الشرف العظيم وليتربوا على هذه الأصالة الإيمانية. وهذا الانتماء إلى الإيمان بمميزاته وبجذوره، جذوره التحررية، لأن الإيمان يحررنا عن العبودية لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا أول وأعظم وأكبر مبادئ الإيمان، أنه يحررنا من العبودية لغير الله سبحانه وتعالى، فلا نكون عبيدا إلا لله. وهو أيضا يحررنا من التبعية لأعدائنا، فنتحرك بأصالة في انتمائنا للإيمان، أصالة الفكر، أصالة الهدى الإلهي، أصالة القيم، الأخلاق، المواقف، بعيدا عن التبعية للأعداء. والجذور الأخلاقية، لأنه دين الأخلاق والقيم والكرامة والعفة والصلاح والزكاة وغير ذلك. ثم الجذور الحضارية،